آيات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيطيب لي ويشرفني أيها الإخوة والأخوات أن نلتقي بكم في فاتحة حلقات هذا البرنامج آيات، هذا البرنامج الذي نستضيء وإياكم فيه ومن خلاله بآيات كريمات من كلام ربنا جل وعلا. هذا الكلام العظيم الذي هو أفضل الكلام وأعظم الكلام وأجله وأصدقه، هذا الكلام الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خيره على خلقه جل وعلا. أيها الإخوة والأخوات، هذا البرنامج بإذن الله تعالى سنتناول في كل حلقة موضوعا تناولته الآيات القرآنية الكريمة فيما يتعلق بحج بيت الله الحرام، وسوف استفيض بإذن الله تعالى وإياكم حول عدد من الدلالات والفوائد والأحكام والعبر والعظات التي ينبغي أن نتوقف عندها وأن نستلهمها. فنسأل الله تعالى العون والتسديد والفقه في دينه والعمل بشرعه جل وعلا. أيها الإخوة والأخوات، هذا البرنامج يأتي مرتبا ومعدا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ضمن خططها وبرامجها وأعمالها الهادفة إلى نشر الثقافة الإسلامية وتوعية الحجاج والزوار والمعتمرين. ويأتي هذا البرنامج ضمن منظومة بإشراف معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله تعالى لكل خير. ولا أنسى أن ثمة فريق عمل كبير في إعداد هذه الحلقات والترتيب لها، سواء كان في المجال العلمي أو المجال الفني أو في غير ذلك من المجالات. ونقدم هنا الدعوات التي نسأل الله تعالى يتقبلها خالصة بأن يجزل الثواب والعطاء والنوال للمشرف والمتابع لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ طلال العقيل، وفقه الله تعالى لكل خير. سيكون بإذن الله تعالى في كل حلقة نستفتحها بآيات كريمات نتبرك بها وبدلالاتها ونستلهم ما فيها من عظات وعبر. وسيكون أيضا بإذن الله تعالى في كل حلقة استطلاع حول موضوع الحلقة لنستطيع من خلاله أن نتبين واقع المفهوم العلمي والشرعي والثقافي لدى أوساط المسلمين بعامة، وهذا يساعد في أن نتأمل حقيقة وصول المعلومة وحضورها لدى عامة المسلمين. فموضوع حلقتنا هذه بإذن الله تعالى سيكون عن الحج إلى بيت الله الحرام وعن حكمه، وأستفتح هذا بآيات كريمات فأقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآيات الكريمات فيها خبر من الخالق جل وعلا عن أمر عظيم وشأن جليل، وهو في تاريخ هذه البشرية الطويل الذي لم نحضره ولم نشهده ولم يكن لنا علم به لولا أن الله تعالى أخبرنا به. فيقول سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فأول البيوت التي وضعت في هذه الأرض لأجل عبادة الله تعالى واجتماع الناس على هذا النحو الذي نشاهده للذي ببكة مباركا. إنه البيت الذي في بكة، يشتهر لدينا مسمى مكة المكرمة، وربما هذا الاسم قد يكون غير واضح في دلالته لدى كثير من الناس، فما الذي يسبق إلى الذهن في كلمة بكة؟ إن المصطلحات الشرعية شديدة الصلة بالجانب اللغوي، ولذلك قال العلماء في هذا المعنى إن بكة أحد أسماء مكة المتكاثرة، وفيه دلالة هذا اللفظ وهو بكة على أنها تبك رقاب الجبابرة، والمعنى في ذلك أنه ما من عظيم يريد سطوة عليها إلا ويخزيه الله جل وعلا ويهلكه. وقصة أبرهة مما تناقلته البشرية جيلا بعد جيل، بعد أن وثق القرآن الكريم هذه الحادثة العظيمة، قال ربنا جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وأيضا ذكرت معاني أخرى في بكة، أنها بمعنى البك وهو الازدحام وغير ذلك من المعاني. أيما كان، هذا أحد أسماء هذه البلدة الكريمة مكة المكرمة. ثم إن الله تعالى قال مبينا شيئا من حكمته: للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالبركات في هذا البيت الحرام في الكعبة المشرفة مما لا يحده الخيال ولا يخطر على البال، وكل أحد من الناس يتعاطى من هذه البركات بحسب ما يفتح الله تعالى به عليه. وهدى للعالمين، فلا تزال البشرية بحاجة إلى الضياء الذي نزل في هذه الديار المقدسة في مكة المكرمة، وحي رب العالمين، وحي السماء إلى الأرض، لا تزال البشرية بحاجة إليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هدى للعالمين، تستلهم البشرية هذا الهدى، ولا ريب أن البشرية إبان بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت قد وصلت إلى طريق مسدود في أخلاقياتها وتعاملاتها، إلى أن جاء الله تعالى بهذا النبي الكريم الذي سار على نهج أبيه وإخوانه من النبيين، أبيه إبراهيم عليه السلام، حيث بنى هذا البيت العتيق في تلك الأرض القاحلة، وأمره الله جل وعلا أن يقيمه على توحيده سبحانه، وأمره جل وعلا أيضا أن ينادي بحج هذا البيت الحرام وأن يتوجه إليه الخلائق. ولذلك لم يزل الأنبياء والرسل يحجون هذا البيت العتيق ومعهم من آمن بهم من عباد الله المؤمنين. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في حديث حينما قال أن الأنبياء نزلوا عند هذا المسجد، مسجد الخيف وغيره من المشاعر. ثم أيضا هذا البيت العتيق قال الله تعالى عنه: فيه آيات بينات. إنها آيات متواليات، لكن ذكر الله تعالى من جملتها مقام إبراهيم. ومعنى مقام إبراهيم أي المكان الذي وضعه حجر كان يصعد لرفع جدران هذا البيت العتيق. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكان ابنه إسماعيل عليهما السلام يعينه في رفع الحجارة وإقامة هذا البيت الشريف. وأيضا وهذا المقام بالمناسبة أيها الإخوة والأخوات في تاريخه، ونحن نشاهده بحمد الله تعالى في أرجاء البيت العتيق، حيث بقي أثر قدمي إبراهيم عليه السلام على هذه الحجارة يشاهدها الأجيال، وهي علامة على عبودية إبراهيم عليه السلام لربه جل وعلا وامتثاله لأمره. وأيضا من الآيات في ذلك: ومن دخله كان آمنا. وهذا الأمر تتابعت عليه الأجيال حتى قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان ربما رأى الرجل قاتل أبيه فلا تجر نفسه على أن ينال بثأره تعظيما لهذا البيت. فجعل الله تعالى في النفوس هيبة وإجلالا وتعظيما لهذا البيت العتيق. ولذلك فإن من خرج عن هذا المنهج وأراد أن يفسد فيه، فتأملوا أيها الإخوة والأخوات ذلك الوعيد العظيم، وهو قول ربنا جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، مجرد الإرادة والعزم، فإنه يؤاخذ الإنسان على هذا التوجه الذي يريد فيه إفسادا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأيضا هذا البيت العتيق كما أن الوعيد على من أراد أن يفسد، لكن ثمة المضاعفة في الأجور والأعطيات من الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء الوعد الكريم بمضاعفة الأجر والثواب بالنسبة للصلاة في هذا البيت العتيق. وبحث العلماء أيضا ما يتعلق بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان في مكة المكرمة من جهة مضاعفتها، هل هي كذلك مضاعفة في الثواب أم أن هذا خاص بالصلاة فقط؟ قولان لأهل العلم. وهكذا بالنسبة للآثام والذنوب، هي في حقيقتها أنها لا تضاعف، يعني الإنسان الذي فعل السيئة في مكة لا تضاعف عليه السيئة، لكنها معظمة، فسيئة في الحرم ليست كالسيئة نفسها في مكان آخر، وهذا كله تعظيم لهذا البيت العتيق. أيها الإخوة والأخوات، ثم جاء قول ربنا سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إنها دلالة على حكم هذه الفريضة العظيمة. وسوف أتوقف وإياكم بإذن الله تعالى حول استدلال العلماء على الحكم الشرعي لحج بيت الله الحرام، لكن أتوقف قليلا مع هذا الاستطلاع الذي أعده فريق العمل لنستبين المفهوم الذي يلاحظه عامة الناس بالنسبة لحكم الحج. نتابع ذلك ثم نعود بإذن الله.
هو الفرض الخامس في الإسلام، فهو فرض على كل مسلم قادر عاقل يملك المال والصحة والدابة.
أكيد واجب.
واجب. واجب.
حكم الحج واجب وفريضة على كل مسلم، يجب أن يؤديه أبدأ البلاغ بعد من يبلغ، فواجب عليه أن يؤدي فريضة الحج.
وواجب وفريضة على كل مسلم، يعني يخاف الله ويعني مؤمن وتقي، مؤمن تقي بالله يعني. ولازم واحد يعني يحج، وأنصح يعني بالحج، يعني إحنا حجنا الحمد لله عندنا الحج كم مرة، يعني هو يعني يزيد من حسناته ويكفر من سيئاته.
آيات. نعم أيها الإخوة والأخوات، إن حج بيت الله الحرام كما في الآية الكريمة، وهو قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن هذه الآية دلالة واضحة على فرضية الحج، إنه ركن من أركان الإسلام، وهذا ما تتابع الإخوة على تأكيده بناء على ثقافتهم الإسلامية وخلفياتهم الشرعية. وإن كنا أيها الإخوة والأخوات قد نلاحظ أن ثمة فرقا بين المعلومة الشرعية وبين تطبيقها، إذ قد يوجد من الناس من ربما أقعدته نفسه عن الاستجابة لهذا الأمر العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض الحج على كل المكلفين، من وجد الزاد والراحلة وكان مستطيعا للوصول إلى هذا البيت العتيق فإنه يجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. وهذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، توضح أيضا بالإضافة إلى فرضية الحج رحمة الله جل وعلا وسماحة هذا الدين، حيث لم يوجب الله تعالى الحج إلى بيته الحرام إلا من استطاع إليه السبيل، والسبيل الزاد والراحلة. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمته بنا جل وعلا. وكل أحد على نفسه بصيرة وهو حاكم على نفسه،
هل هو مستطيع أن يحج هذا البيت العتيق أو أنه قد سوف وأجل، كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس بأنه لا يحج بيت الله الحرام إلا إذا تقدم به العمر. نسأل إخواننا لماذا يؤخرون الحج؟ لماذا لا يبادرون؟ مع أن العلماء قالوا إن الأمر بالوجوب هنا على الفور. فيكون جواب كثير منهم أننا نريد أن نجعل الحج خاتمة العمر، لأننا قد نأتي بخطايا وآثام بعد الحج فربما أفسدته، وهذا تصور خاطئ ومنهج غير صحيح، وهو خلاف سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإنه لم يقل للصحابة الشباب الذين معه لما أراد أن يحج: أجلوا حجكم حتى يكون في آخر عمركم، بل حج معه الصحابة شيبهم وشيبانهم جميعا، شيبهم وشبابهم جميعا حجوا بيت الله الحرام. فالمقصود أنه ينبغي المبادرة وعدم التأخر. وقد ذكر بعض العلماء أن آية الأجوب جاءت بقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والصحيح أن الوجوب إنما هو، والأظهر كما يقول حافظ ابن كثير، إنما هو بالآية الكريمة المتقدمة، وهي قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن ترك الحج إنكارا له فإنه يكون بذلك قد أنكر فريضة من فرائض الإسلام، وصار بهذا خارجا من دينه. أما من تكاسل وأخر فقد ارتكب الإثم العظيم، ولهذا جاءت الآثار التي فيها الوعيد الشديد على من ترك الحج وهو قادر عليه. في هذا جاء أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد هممت أن أكتب إلى الآفاق فينظر كل من كان له جدة على الحج يستطيع أن يحج فلم يحج، فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا أنه قال: من كان مستطيعا على الحج فلم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قال العلماء: هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة هم الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بمتابعة سنتهم، فيها الوعيد، هي محمولة على الوعيد الشديد بالنسبة لمن أخر الحج ولم يحج بغير عذر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أن هذا الإسلام العظيم يقوم على هذه الأركان الجليلة، وذكر منها الركن الخامس الحج: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويتبع هذا الأمر أن أوضح ما ذكره العلماء أيضا من وجوب العمرة، فإن العمرة على الصحيح أنها واجبة أيضا، وهي في العمر مرة كما الحج في العمر مرة واحدة. ويدل على وجوب العمرة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل في إحدى رواياته أنه لما سأله عن الإسلام قال إنه بني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. قال: وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر، إلى آخر الحديث. والمقصود أيها الإخوة والأخوات أن هذا الحكم حكم بإجماع المسلمين جميعا على أن الحج واجب. ثم إن نلحظ هنا أيضا جانبا آخر: لما سئل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرة من قبل أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، لما قال له وللمسلمين بعامة: يا عباد الله، إن الله جل وعلا قد كتب عليكم الحج فحجوا، قال له: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر عليه: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم كرر عليه السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل في العمر مرة. ثم وضح عليه الصلاة والسلام أن هذا السؤال قال: لو قلت نعم أنها أكثر من مرة أو أنها في كل عام، قال: لما استطعتم. ثم حث عليه الصلاة والسلام على عدم الاختلاف على عليه الصلاة والسلام في سنته وفي هديه، وأيضا أن يتجنب المرء ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه ربنا جل وعلا ولم يبين ولم يأتي فيه حكم بأمر أو نهي، فإن هذا عفو من الله جل وعلا. أيها الإخوة والأخوات، هذا البيت العتيق الذي جعل الله تعالى له من المهابة والعظمة والإجلال ما هو بين، ينبغي أن يكون المسلم أيضا تواكب مع الإرادة الشرعية الربانية من أن يكون هذا البيت محفوفا بالتعظيم والحفاظ على أمنه ورعاية شأنه، فإذا كان في هذا المسار من ولي أمر المسلمين قد حرصوا على تعظيم هذا البيت وعمارته وتطهيره وتزكيته، فإن أهل الإسلام أيضا عليهم واجبهم في هذا حتى يتكامل هذا الجهد، وحتى نصل إلى ما أراد ربنا جل وعلا من تعظيم بيته وعمارته حسيا ومعنويا. أسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم العاقبة في الأمور كلها، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سبحانه بر رحيم. وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول رب